الحمد لله، نسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا النصيب الأوفر من الإطمئنان، والنصيب الأوفر من الأمان، والنصيب الأوفر من معرفة حق الإنسان للإنسان، كما جاء ذلك عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما أراده الله في هذا العالم في حياة البشرية منذ عهد آدم إلى قيام الساعة، مرحلة عاشها الإنسان، سواء عاشها الإنسان باعتبار العموم أو باعتبار الخصوص. العموم لما أنزل الله آدم للخلافة في الأرض حتى قيام الساعة، هذه مسألة عامة في وراثة الأرض وحياة الإنسان، ومسألة خاصة أن كل جيل من الأجيال له مبتدأ وله منتهى، كل أمة لها مبتدأ ولها منتهى، تبدأ بولادتها وتنتهي بوفاتها، وهذه المراحل على مدى تاريخ البشرية ليست قليلة. إذا نظرنا إلى هذا التحول والتغير من عهد آدم إلى عصرنا إلى قيام الساعة، سنجد مساحة واسعة من مسيرة التاريخ المتنوعة، فيها النصيب من الشر وفيها النصيب من الخير، فيها رجال دعوا إلى الخير وفيها رجال دعوا إلى الشر، فيها أناس أقاموا حق الشريعة على مدى تاريخ البشر، ومنهم من أقام متعلقات البلاء الذي أصيبوا به من أثر الشيطان في هذا العالم وفي هذا الأرض. العنوان حول مسيرة السلام عبر التحولات التاريخية. أولا يجب أن نعلم أن السلام مطلب وليس مجرد كلام، السلام مطلب. إذا حصل هذا المطلب في البيت وحصل في عقل الإنسان وفي قلبه، صار إنسانا من أهل العطاء، وإنسانا يستطيع أن يصبح مظهره واللقاء به والمحاورة معه وسيلة للإطمئنان. وأناس منذ أن تراه أو تجلس معه وسير القلق، وهذه طبيعة المخلوقات في كون الله سبحانه وتعالى. إذن فالسلام في معناه هو مطلب يريد الله تعالى أن يحققه في بني البشر، وأول من دعا إلى هذا الأمر هو السلام سيدنا آدم عليه السلام عندما أنزله الله إلى الأرض لإقامة هذا المبدأ، حتى ورد في الحديث أن السلام اسم من أسماء الله تجلى به على عباده منذ أن أولى آدم خلافة الأرض. أراد الله أن يكون السلام في الأرض قائم، ومعنى السلام الاطمئنان، حيث أنك تأكل وأنت آمن، تشرب وأنت آمن، تعمل وأنت آمن، تسافر وأنت آمن، تتزوج وأنت آمن، تعيش على غاية من غاية الأمن إلا فيما شذ. طبعا مسألة الشذوذ مسائل أخرى، مثلا قد يحصل بين إنسان وإنسان خلاف فيحصل عراك، فهذا حالات نادرة ليست هي الأصل فيما دعا إليه الإسلام. قد إنسان يكون متزوج ثم مثلا يطلق فيغير مبدأ الاطمئنان، فهذه حالات تسموها حالات شاذة أو حالات نادرة، لكن الأصل هو إقامة المجتمع المتكامل السليم الذي يعيش فيه الإنسان. افترضوا مثلا أن أسرة من الأسر جرى بينها اختلاف فطلق الرجل زوجته، كيف يعيش الأولاد؟ يعيش في قلق. لماذا؟ لأنه انتزع مبدأ السلام. مبدأ السلام بدأ بالعقد فتكونت أسرة، وهذا مبدأ السلام. وعكس ذلك نقض السلام في الحياة الزوجية الطلاق، فهنا ينقض السلام. لذلك دعي كل إنسان مسلم أن يكون داعي إلى السلام، إلى الإطمئنان، سواء كان في نفسه أو كان في أهله أو كان في جاره أو كان في مجتمعه أو كان في تجارته أو كان في دراسته أو كان في تصرف الشخصي مع نفسه. كيف دائما أن تكون مثال لهذا السلام؟ على سبيل المثال شباب عندهم همة، عنده قوة وعنده طاقة، لكن وظف هذه الطاقة في المعصية، هذه المعصية حينا تضر غيرك، حينا أنت بنفسك تخسر أمور كثيرة في جسدك، في عقلك، في وعيك، في شخصيتك، في علاقتك بالله. إذن هذا جرح لقضية السلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى في حياة البشرية. وعندما نقرأ هذه المسيرة التاريخية التي سمعتم الكلام عنها هي عبارة عن قراءتين، قراءة تاريخية للأزمان المتحولة وهي كثيرة، وقراءة تاريخية للانحرافات التي أثرت على مبدأ السلام الذي يريده الله في الأرض. وأول ما أظهر الله السلام كما سمعتم بآدم، لكن ما ترك السلام وحده، أوجد مع السلام ميزان آخر وهو القلق والخوف، فأنزل آدم وأنزل من؟ وأنزل الشيطان. الآن سنعرف أن هذا مظهر سلام وأن هذا مظهر خوف وقلق، وأنه لابد من وجودهما معا، لأن الحياة التي نعيشها قائمة على قانون اسمه قانون الأضداد. ما يمكن أن تعيش في هذه الحياة منذ أوجد الله الإنسان فيها إلا على أساس الشيء وضده. إذا في ليل لابد يكون في نهار، إذا يكون شيء حلو لابد يكون شيء مر، إذا مثلا في خير يكون في شر. ثم الحق سبحانه وتعالى وظف في هذه الدولة العالمية التي أوجدها أناس، منهم من جعله يسير في منهج السلام، ومنهم من جعله يسير في منهج الشر، لحكمة يريدها ولإرادة لا يعلمها إلا هو. يقول: يا عبادي، أنا خلقت الخير والشر، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فصارت المحاضرات أو خطابة المنبر أو تجميع الأجيال لمعرفة الدين دعوة للسلام، والعكس العكس. إذا كانت الدعوة للذم أو للدم أو للصراع أو للنزاع أو للاحتواء للدنيا فهذه دعوة أخرى، ربما لا يكون السلام فيها عنصر. حتى لو تكلموا أهلها عن السلام فهم سيتكلمون عن السلام الذي يريدوه، يريدوا أن يفرضوه كما ترون الآن في العالم، يتكلمون عن السلام ومجالس أمن للسلام وما إلى ذلك، وهم يصنعون الحرب في المجتمعات والقلق والبلاء. لماذا؟ لأنه ليست القضية قضية الإنسان، في قضية شيطان يسخر البشرية. فكما جعل الله للبشرية من يدعوهم إلى الخير من الأنبياء من العلماء من الأولياء من الصالحين، فقد جعل للشر وللخوف وللقلق دعاة يرتبطون بالشيطان، ثم بعد ذلك يطبقون هذا في الحياة بإثارة القلق بإثارة الفوضى بوضع كل السلبيات التي نقرأها في كتب التربية يجسدوها في سلوكهم وفي قولهم. في شيء اسمه الكذب، في شيء اسمه الغيبة، النميمة، الوقيعة، الحقد، الحسد، العجب، الكبر. قرأوا هذه كلها هي عبارة عن مادة الشيطان في إفساد السلام. مقابل هذا يأتي الصدق، الإخلاص، الورع، الخوف من الله، الأمانة، التواضع، سلامة الباطن من الأحقاد والبغضة. هذه سلوك آخر الله سبحانه وتعالى جعله مثال لمراده في الأرض، ولذلك أمر العلماء أن يفتحون مدارس وأن يعلمون الشباب ويعلمون النساء ويدعونهم إلى الله ويدعونهم إلى الصلاة ويدعوهم إلى العبادة ويدعوهم إلى الصيام ويدعوهم إلى القيام بالواجبات الأوامر وترك النواهي. كل هذا لأجل رسم السلام في الأرض. ولهذا تجد أن الصلاة وسيلة من وسائل السلام، الصلاة وسيلة من وسائل السلام. إذا رأيت إنسان ما يصلي خف منه لا تأمنه، فهو ليس برجل أمن في حياته مع الناس. لماذا؟ لأنه ما بينه وبين ربه سلام. إذا فسد الإنسان في علاقته بالرب فأين ستضمنه في علاقته بالخلق؟ إذا ما أعطى قيمة لمن خلقه لن يعطي قيمة للمخلوق مثله. لهذا صار من ما ينبغي أن يرسخ في ذهن طالب العلم وفي ذهن الإنسان المسلم أن السلام أعظم مطلب من مطالب الوجود التي أمر الله تعالى برسمها في حياة الأمم والشعوب، وأن الخوف والقلق والقتل والفساد مطلب من مطالب الشيطان يقرره ويصنعه في أناس وأفراد وأشخاص يقومون بهذه المهمة ويصنعون لها الأسباب والعوامل والظروف حتى يحققوها. كيف ترى الشيطان يحقق في المجتمع الفساد الاجتماعي الفساد الأخلاقي، الصراع كما نسميه الطبقي، الصراع الطائفي، الصراع الاعتقادي، الصراعات هي الآن لما ننظر إليها في زماننا موجودة، لكن لما نريد أن نحللها، هل هذا الصراع الطبقي القائم في حياة المسلمين أو ما يسمونه بالصراع الطائفي على الأفكار الدينية ما بين مسمى ومسمى، هل هذه فعلا دعوة يكون بها سلام؟ لأن لو سألنا صاحب هذه الفكرة أو صاحب هذه الرؤية أو صاحب هذه الرؤية يقول نعم نحن الذي نريد السلام، لكن هذا السلام الذي يتكلم عنه السلام الذي يستثمره لجانب آخر وهي المصلحة الذاتية أو المصلحة الاجتماعية التي يعيش بها ويعيش بها معه غيره، وعلامة ذلك أنه يستطيع من أجل ثبت نفسه يقتل غيره، هذه علامة الكذب في السلام، مستعد يقتل لأجل يعيش هو، يسلب لأجل غيره يعيش في خوف، هذا عمل شيطاني يقوم به الإنسان في الأرض. أول من رسم الخوف والقلق في حياة البشرية منذ عمق التاريخ هو الشيطان، وأول معلم وضع قواعد الكفر والمعصية وغيرها من العناصر المفسدة هو الشيطان، الشيطان هو الأصل، فعندما أهبطه الله إلى الأرض ونزل في الموقع الذي أنزل الله فيه آدم وهو أرض الهند، ثم انتقل إلى مكة وعاش فيها مع حواء وأولد قابيل وأولد البنات وأولد هابيل، بدأ المجتمع في سلام، لكن الذي أفسد السلام ما يسمى بالمصالح، في مصالح بين الناس، رغبات، أماني، تحقيق أمور، مطالب، فبدأ الشيطان يدخل من هذا الباب، فآدم عليه السلام أنزلت عليه 10 كتب وليس كتاب واحد، هذه 10 كتب حكمت العالم في عصره على مدى 10 قرون، وكل من التزم بهذه الكتب السماوية سار على منهج السلام، لكن الشيطان شرخ هذا السلام عندما أثر على قابيل بالمصالح، هذه القضية المتعلقة بالمصالح، المصالح مطلب نفس، مطلب نفس، وقابيل هو الأكبر وأكبر من هابيل، وقابيل يمثل أي جنس في البشر من المنحرفين، وهابيل يمثل أي جنس من البشر الباحثين عن السلام في الأرض كمثال للجميع، فقابيل له مصالح في حياته وهابيل له مصالح في حياته، فكان من مصالح هابيل الالتزام، أن الله تعالى أمر كل منهم أن يتزوج من أخت الآخر، فهذا كان من الشروط لأجل زيادة الذرية، وفي ذلك العصر ليست القضية قضية الحلال والحرام ولكنها قضية الأمر، فجعل الله سبحانه وتعالى بأمره ما يجعل هذا الأمر صحيح، وإن كان نحن الآن يعتبر عندنا زواج الأخت حرام، لكن في ذلك العصر والتشريع الذي كان مناسب لذلك الزمان، فصادفت الأسباب التي تدور في ذلك المرحلة أن زوجة قابيل دميمة، التي ولدت مع هابيل دميمة يعني ليست حسنة، والتي ولدت مع قابيل جميلة، وذي مسألة ذاتية في طباع الناس، فعندما جاء القرار الشرعي آدم يزوج أخت قابيل من هابيل وأخت هابيل من قابيل، هابيل رضي بما جاءه في الحكم الشرعي، قابيل لم يعجبه باعتبار أنه يرى أن هذه أجمل وهذه أقبح، فهو ما يريد القبيحة، مطلب في عقل الإنسان، قال له هذا أمر رباني، لم يصدق قابيل أن يكون هناك أمر رباني، دخل عليه الشيطان، الشيطان يدخل على كل واحد في حالة الغضب، في حالة الفرح الخارج عن الأدب، في حالة الخوف، الشيطان يدخل، مع كيف يدخل؟ يتدخل في سلوك الإنسان، لذلك غضب قابيل، عندما غضب قابيل بدأ التوجيه كما ترون التوجيه بالريموت لأي جهاز، اليوم طائرة تصور في الفضاء متحركة من الأرض، فإذا كان هذا في صناعة البشر فكيف فيما صنعه خالق البشر؟ فكان الشيطان يوحي، أي بمعنى يوصل إلى قابيل في ذاته في نفسه في تركيبه الحقد والحسد وزيادة البغضة لأخيه، وبدأ الصراع، هذا اللي يسمونه الصراع، بدأ الصراع بين أخوين قابيل وهابيل حول مصلحة معينة. سيدنا آدم دخل مصلحا بين ولديه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمرهم، فأراد الله أن يختبرهم ويختبرنا، وقال لسيدنا آدم كل من أولادك يقدم قربان لأجل تعرف أنت ويعرفون هم من المقبول الذي يدعو إلى السلام ومن الكذاب المنحرف، لأن آدم ما تبين له مثل ما يتبين لنا أي شيء ما نعرف، لكن في ضوابط هي التي تبين من داعي السلام ومن داعي الخوف والقلق. فمباشرة قال لأولاده قدموا قربان، يعني صدقة، في ذلك العصر لا توجد مساكين ولا زالت الناس في بداية الحياة. فجاء هابيل بكبش لأنه كان راعي غنم، وجاء قابيل بزرع أو بمادة من الحبوب كانت فيها شيء من الوسخ ووضعها في مكان من الأرض. فهنا تبين الأمر الثاني، وهو أن القضية كانت قضية شخصية دنيوية في مسألة الزواج، وكانت الأولى. ثم بعد ذلك لما جاءت النار ونزلت وأخذت الكبش وتركت الحب الذي جاء به قابيل تأكله الطيور، فغضب قابيل زاد على الغضب الأول غضب جديد، ترادف عليه الغضب، وبترادف الغضب ترادفت العداوة، وبترادف العداوة أراد أن يتخذ قرار من نفسه دافعا به الشيطان، حتى تحدى أخاه أمام الملأ وقالوا لأقتلنك. لا يوجد في كتب السماء لفظة لأقتلنك، ما في أمر بالقتل، لابد يكون هناك قاموس أخذه قابيل من جهة أخرى. إذن كان قابيل يتلقى المعلومات عن طريق إبليس، فهو الذي عرفه بقضية القتل، أمره وعلمه. ولهذا جاء في كتب التاريخ والآثار أنه علمه كيف يقتل، علمه كيف يقتل، رفع مستوى الحقد، رفع مستوى الغضب، رفع مستوى الحقد، ثم علمه كيف يتخلص من أخيه، معتقدا أنه عندما يتخلص من العنصر الآخر هو يرتاح، وهذا متصور عند الناس، تخلص من عدوك لأجل ترتاح، وهو العكس، يتخلص من عدوك أنت تتعب لأنك لم تعد تتخلص من عدوك، بل خالفت الشرع السماوي، ومخالفة الشرع السماوي تهز السلام. والالتزام والصبر حتى على العدو من عناصر السلام، والمجاورة للمخالف من عناصر السلام، لكن هذا رفع مستوى الغضب وجاء وتعلم كيف يقتل، فجاء لأخيه في أحد الأماكن فقتله، نجح، انتهت القضية، نجح في القتل. طيب الآن لما ننظر لقضية السلام، لمسيرة السلام الأساسية في حياة الإنسان، الآن هذا ذكر أن هذا أخوه، رجعت عاطفته، ذكر أن هذا المقتول أخوه، هذا ما يقدر يتحرك الآن، مرمي في الأرض، كلما نظر إليه نظر إلى أخيه، شعر أنه أخطأ، لكن ما في القرآن أصبح من الليل من النادمين، جمع جثة أخيه وضعها في مكتل وحملها على ظهره وصار يهيم في الأرض لأنه خائف من والده، إذن فقتل. وهذا أول جريمة على الأرض، وهي من صنع قابيل بوحي إبليس وليست من وحي النبوة ولا مما أنزله الله في الكتب السماوية. فلذلك كل سلاح يقتل أو كل إنسان يقتل نصيب من هذا القتل الظلم على من؟ على قابيل، أول من سن القتل على الأرض. ثم بعد ذلك استفحل الأمر لأنه دخل في مشروع الكفر، دخل في مشروع الشيطان، زادت القضية كما ترون، إنسان يتخرج في الكفر في الانحراف مباشرة، صار ماله مأوى، ما عنده أب، ما بينه وبين والده صلة، ما بينه وبين حواء صلة، ما بينه وبين الواقع صلة، شعر بالقلق، شعر بالوحشة،
ما ليس لديه مراد أمام إلا أن يهرب، فهرب، حمل ما حمل من الغنم وغيرها في ساعة من ساعات الليل وهرب، نزل إلى مكان معين في الأرض هاربا بزوجته وهاربا بأخته. إذن انظر كم مقادير الفساد الذي يفعله هذا المخلوق، ومع هذا وذاك طالت المدة وذهب. فجاءه إبليس، كان إبليس يظهر بشخصيته وذاتيته على صورة إنسان، فرآه حزين، ولذلك أول ما فعله من أفعال الاتباع للمشيخة الشيطانية أنه دفن أخاه بتعليم له، بتعليم الغراب. ولهذا يقول من لم يرضى بنبي قد يرضى بغراب. كيف بيعلمك نبي بيربيك؟ أبيت أن تلتزم بمنهج المشيخة الربانية، انظر ما هو البديل، انظر ما هي العقوبة التي حلت بهذا الابن الذي انحرف عن طريق الحق وكسر حاجز السلام في الأرض. فتعلم من الطائر وهو يقول كما هو في الآية: يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، عاد ما في خير حتى بس يكفيه أن يكون مثل الغراب، فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. القرآن لما يخاطبنا عن مسيرة التاريخ المرادة من الله، والفساد والقلق مسيرة التاريخ التي يريدها الشيطان، الحروب، حروب العالمية، حروب القبائل، الثار، الصراع، النزاع بين الأحزاب، الجماعات. يجب أن نعرف دعوة من هنا الذي يحتاج إلى انتباه فيه. أما إذا تكلمنا عن دعوة، عن عبادة، عن أعمال خيرة، عن دعوة إلى الله، عن تعليم، عن خدمة للمجتمع، عن جمعيات خيرية، عن مستشفيات، عن إقامة ملاجئ للأيتام، هذا عمل خير، هذا الشيء المربوط بمنهج السلام. أما الجانب الآخر فهو ليس بمنهج السلام إلا في حالة واحدة، أن تقيم دولة قصاص أو يقيم أحد قصاص على قاتل، فهذا يعتبر قتل من أجل الله، من أجل السلام. أو الجهاد في سبيل الله الذي اجتمعت فيه الشروط على معنى صحيح، فهذا الجهاد خدمة لله، للسلام. على سبيل المثال الجهاد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في عصره، الآن لما تقرؤون كلام الكفار يقولوا هذا المسلمين غزونا، المسلمين غزوا بلادنا، فنحن نرى أن المسلمين غزاة، هكذا يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاهم أو لما في الفتوح ذهبوا إليهم، ما ذهبوا إليهم للغزو، ذهبوا إليهم لأجل تصحيح عقيدة الانحراف التي حلت بهم من الشيطان. وقد ذكرنا هذا لكم مرات، وهو أن عقيدة الشيطان هي الكفر. ما في كفر في البشر، الإنسان ليس بكافر، الإنسان فيه فطرة، إما تكون فطرة خير أو تكون فطرة شر، فإذا تركب الكفر فيها إذن فهذا الكفر عقيدة الشيطان. يقول الله تعالى في آياته: ولا يرضى لعباده الكفر. ما دام ربي ما رضي بالكفر لنا للبشرية، من أين جاء الكفر؟ البشرية ليس من طبيعتها الكفر. الآن لما نرى العالم نسميه العالم الكافر، طيب كيف كفر هذا العالم؟ لماذا كفروا؟ إذن هؤلاء اخترقوا منهج السلام الذي يريده الله بالعقائد الصحيحة، بعبادته، بتوحيده، إلى الجانب الثاني، إلى سلوك الشيطان الذي أول من سن الكفر في الأرض. والقرآن أثبت، قال: فكفر عندما أبى السجود لآدم، كفر، خرج عن دائرة الحق، فبدأ يعلم البشرية هذا الكفر. وأول كافر هو من؟ قابيل. أول كافر هو قابيل، بعد من؟ بعد الشيطان. وأول قاتل، وأول ناهب وسارق. ولو عددت لكم هذه الأشياء الذي فعلها تجده أوليات، أول من فعلها من الانحرافات قابيل، هو أول من عبد النار، وهو أول من ضرب العود والأغاني، أول ما عرفت في عهد قابيل. لا تعرفون الانحرافات المختلفة عن منهج النبوة الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عبد النار لماذا؟ لأنه ضحك عليه إبليس، قال له: ألم تقدم قربان فلم تحمله النار؟ قال نعم أنا قدمت قربان ما أخذته النار. قال لأن أخوك هابيل يعبد النار فالنار رفعت قربانه، أنت يجب أن تتعلم عبادة النار. فعلمه كيف يصنع أول معبد للنار، فصار عابدا للنار ولا زالت عبادة النار إلى اليوم. وهذا نماذج من كسر حواجز السلام التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الأرض. وكثير ورأى حزين، كان دائما حزين يتذكر الخطأ الذي وقع فيه وقتل أخيه والهروب من والديه وما جرى من الجوانب النفسية، فعلمه كيف يغني وكيف يضرب العود. ما في قرآن، ما في ذكر، ما في صلاة على الأنبياء، ما في شيء من أعمال الخير، عنده الأغنية الأغاني، أي بمعنى أنه يتأمل في الواقع ويفرح نفسه بهذه المرازح والألاعيب وغيرها. إذن فصار كل هذه مستمرة في الأرض وإثمها عليه. عبرت الأزمنة، هذه الآن الغرسة الأولى فيما سمي بالانحراف وإضاعة حقوق السلام في الإنسان. قابيل تكاثرت ذريته، تكاثرت ذريته بشكل كبير، وآدم تكاثرت ذريته، وأول من صار نبيا بعد آدم عليه السلام هو شيث، وهو معناه هبة الله. أول من تولى النبوة أو من شرف بالنبوة بعد آدم هو شيث. هذا شيث برز وقد تكاثرت ذرية آدم وتكاثرت ذرية قابيل. ذرية قابيل كانت في السواحل وذرية آدم كانت في الأعالي، فتكاثرت الذريات وبدأت الاختلاط، هذا يذهب إلى هنا وهذا يأتي إلى هنا وهذا ينزل إلى السواحل وهذا يطلع إلى الجبال والأعالي. فأمر الله تعالى شيث أن يأمر كل من آمن بآدم ألا ينزل إلى الأرض التي فيها قوم قابيل. طيب لماذا؟ لأنهم أسقطوا القيم، لا يقرؤون قرآن قرآنهم ولا يتبعون النبي، وليس لهم غير العقل اللي يستخدموه. لذلك لما تقرؤون الآن في كتبكم لما تدرسون الإنسان الأول، الإنسان الأول اللي نقرأ عنه في الكتب هو إنسان يتكلم عنه أهل الكفر، يقولون يسموه الإنسان الأول، كان لا يعرف يأكل ولا يشرب ولا يعيش عاري إلى غير ذلك. هذا الإنسان الأول الذي يتكلمون عنه ليس آدم، هؤلاء يتكلموا عن قابيل وذرية قابيل، لأن آدم عندما خلقه الله وأنزله أنزل معه كتب سماوية، وأنزله بلباس، وأنزله لإقامة شرع، وأنزله لإقامة مجتمع. أما قابيل لا شرع ولا أدب ولا قيم ولا أخلاق، وليس حتى من يوجهه، لأن آدم يوجهه جبريل، من يوجه قابيل؟ إذن كل ما نقرأه الآن عن الإنسان الأول والذي يقرأونه في المدارس أحيانا يصورون لكم إنسان عاري وأنه هكذا بدأ الإنسان، هذا ليس الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الكافر، هذا قابيل وأتباع قابيل. أما الذين جاءوا من طريق سيدنا آدم وشيث ومن جاء من بعده ومن جاء من بعده إلى عهد نوح، 10 قرون كانت كلها على الإسلام وعلى الدين، نسميها على الدين أي على مسيرة السلام، على مسيرة السلام. في جانب آخر كانت مسيرة الكفر، وهو الدمار الذي حل بالشعوب والأمم فيما أجراه قابيل وأتباع قابيل حتى جاء نوح عليه السلام. وانظروا المدة الطويلة التي عاشها نوح مع هؤلاء القوم، إلى حد 1000 سنة إلا 50 عام. وماذا يريد؟ يقول لهم ارجعوا إلى السلام واتركوا الكفر، ارجعوا إلى الخير واتركوا الشر. تركبت عقولهم في مجتمعات الكفر، تركبت عقولهم في مجتمعات الشر، تركبت عقولهم على مبادئ الشيطان، ما يقبلوا. لأن كثير من البلدان لما يذهبوا إليه الدعاء من النصارى من اليهود من البوذيين تقول نعرض عليكم الدين، يغضبون، لماذا تريد أنتم دينكم لكم احنا ديننا لنا؟ إذن معنى ذلك أن احنا رضينا لهم بليه بعقيدة الشيطان، وهم يعتقدوا أن مخطئين، وهو العكس، أن عقيدة الإيمان هي الأصل في حياة الإنسان، وأن عقيدة الكفر يجب أن تزال. ولهذا كان الغزو في سبيل الله لأجل إعادة الشعوب إلى عقيدة الله، إلى عقيدة الإيمان، وتحريرهم من الكفر، ما هو قتلهم أو أخذ أموالهم أو سب نسائهم، ولكن تحريرهم من الكفر. ولذلك جعل الله شروط، إذا آمنوا، إذا سلموا يأمنوا، لكن إذا حاربوا أو إذا رفضوا إلا عقيدة الشيطان يجب أن يقتلوا أو يضرب عليهم الرق، كما هي في شروط الإسلام أو في شروط الجهاد في سبيل الله. مرت هذه القرون من عصر آدم إلى عصر نوح إلى عصر إبراهيم إلى عصر بين إبراهيم ونوح سيدنا هود وصالح ومن جاء في هذه الفترة، ثم سيدنا إبراهيم، ومن بعد إبراهيم إلى سيدنا موسى، ومن بعد سيدنا موسى إلى سيدنا عيسى، ومن بعد سيدنا عيسى إلى عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة السلام تسير في خط معين، ومسيرة الجهل والجاهلية تسير في الجانب الآخر. وتقرؤون في كتب التاريخ قسمين من الناس، قسم من الناس أنزل الله عليهم كتب وهداهم بها، لكنهم ما تأدبوا للغيب وما تأدبوا لمراد الله في الأرض، واختاروا أن يضعون العقل بديل عن الله، بديل عن النص. بني إسرائيل من اليهود من النصارى من كثير من الأمم التي أنزل الله عليهم كتب وهداهم إلى الحق، مثل ما هدى من قبلهم ممن بعثهم من الأنبياء. عندما عرضت عليهم الرسالة آمنوا بها، بنو إسرائيل آمنوا بها، أنقذهم الله على يد موسى، أخرجهم من مصر، شق لهم البحر، أنزل عليهم المن والسلوى، ظللهم بالغمام، أجرى لهم 10 آيات وزيادة التي أظهرها الله لهم ببركة سيدنا موسى ومن بعد سيدنا موسى. لكن بعد ذلك عندما استمر الشيطان فيهم ودخل فيهم فأفسدوا عقائدهم، يعني أفسدوا علاقتهم بالسلام مع الله، فاعتبروا أن العقل هو الذي يفسر الحياة. عندما يسأل بعضهم البعض، الآن نحن لما نعيش تحت رأي عيسى مثلا، من هو عيسى؟ قالوا عيسى هذا ابن مريم. طيب من أبوه؟ قالوا ما له أب. قالوا هذا سخف، كيف ما في الأب؟ كيف واحد يعيش معنا ما له أب؟ يتأتى هذا الأمر؟ ما يتأتى هذا الأمر. قالوا طيب ماذا نقول للناس؟ لابد نجيب مبرر. جاء علماءهم مع فسادهم وانحرافهم وجاءوا بقضية الأجل، كما يقولوا عندكم يقنعوا الناس، بغينا واحد يقنعنا إقناع. يا أخي ما أنت ملزم بالإقناع، أنت ملزم بالإيمان، شيء ثابت لا تسأل عن الإقناع. اقتنع بأنه من عند الله بالغيب، الذين يؤمنون بالله يؤمنون بالغيب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قالوا لا، نريد دليل على أن عيسى هذا له أب. فسروا لهم علماءهم وشياطينهم أن عيسى ابن الله، يعني اتهموا الله تعالى بأنه تزوج مريم وأن هذا المولود هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك، وجعلوا لله صاحبة، جعلوا لله ولد. طيب هذا عندكم في النص؟ قالوا لا. طيب من أين جاء؟ قالوا تبرير عقل، يعني عشان نقنع الناس أخرجوا هذا المفهوم. إذن هذه التبريرات من عبادة العقل والرأي الذي ينبني على مجرد تفسيرات ذاتية أو شخصية جزء مما يفسد السلام، فوقعوا في الكفر. والله سبحانه وتعالى شتمهم في القرآن شتائم، تكلم عنهم فيما فعلوه وفيما كفروا به. لقد كفر الذين قالوا إن الله وله هو المسيح ابن مريم، رد الله تعالى عليهم هذه العقيدة. ثم عقيدة الصليب التي يعبدونها إلى الآن، حتى في الصناعات تجد الصليب. الصليب هذا كذوبة، كذب بها الشيطان على بني إسرائيل، والذي يؤكد هذا قراءة القرآن، وهو يدعو إلى تصحيح المفهوم والعقائد. عندما قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إذن فهذا أكيد على أن الذي يقولون اليهود أو النصارى من عبادة الصليب وحركة الصليب ورسم الصليب في كنائسهم بالنسبة لحقائق السلام في الدين هذا كذب، هذا عبارة عن اختيارات عقلية هم اختاروها لأنفسهم، ليس لها نص وإنما لها تركيب عقلاني. إذن أحيانا العقل قد يفسد مفهوم السلام، فإذا ارتبط العقل والروح والفهم بقضايا النصوص الشرعية جاء الأمان. لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لتصحيح كل الانحرافات التي جاءت من عصر آدم إلى عصر النبي محمد، هذه مهمة النبي محمد، ثم هي مهمة أمة محمد. صلوا على الحبيب، ما كان مرسلنا أو ما كان منزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو مهمتنا، لأن الله تعالى بعث لنا نبينا بقرآن وأعطاه وألهمه السنة وأمره أن يعلم الأمم، سواء كانت الأمم التي هي تتبع أو كانت الأمم التي سبقت. فوضع القرآن أو وضع القرآن والسنة المقياس لمعرفة السلام الصحيح الذي ينبغي السير عليه. ننظر أول اختبار في السلام كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهر كنبي، كيف ردة الفعل عند قريش، كيف ردة الفعل عند أهل مكة، كيف ردة الفعل عند الأعراب، هل قبلوا هذه الدعوة؟ إذن لماذا لم يقبلوها؟ لأنها لم تدخل في مستوى العقل. قال لهم نزل عليه جبريل، ما صدقوا، ما يؤمنون بأن أحد ينزل عليه جبريل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. إيه؟ قالوا ما دام بينزل القرآن من السماء كان المفروض ينزل على الأخنس بن شريك ولا على فلان الثاني في الطائف، هؤلاء الرجال العقلاء اللي يمكن الناس تهوى، ما هذا ابن أبي كبشة يتيم أبا طالب ينزل عليه القرآن وبيكلم ربه، يعني بمعنى مستخدمين عقولهم. هؤلاء الذي استخدموا عقولهم وكبروها وعظموها فوق الوحي هم السبب في النكبات، ولكن رسول السلام صبر عليهم وتحمل أذاهم وتحمل انحرافهم وأبرز لهم كيفية القدرة على امتصاص النقمة. ما في انفعال، لو واحد وقته في الطريق وشتمك مباشرة يظهر الغضب، وإن عادوا من أصحاب السلاح يمكن يكون أشد من هذا. عندما نتعلم السلام من رسول الله، كيف النبي فعل مع من آذاه وهو صاحب الحق؟ قد أنا مثلا أختلف مع إنسان ومن صاحب حق فأغضب عليه، لكن الرسول صاحب حق عنده وحي أعطاه الله إلهام الحديث والسنة، ثم يخاطب الكفار باللطف، يخاطبهم بالأمان لأجل يخرجهم من عقيدة إبليس، يقول لهم لا أصنام ولا أزلام ولا تقديس لمخلوق، هذا رب خلقكم أو قدكم، نازعوه. وكلكم تقرؤون في كتب السيرة كيف نازعوه، إلى حد أنهم تعالوا عليه وترفعوا فوقه حتى جاءوا إليه وأرسلوا له الوليد بن المغيرة لأجل ينازع النبي في قضية السلام. روى النبي صلى الله عليه وسلم نازعهم في حياتهم الاجتماعية، وأنهم تبعوه كثير من البسطاء، كثير من المساكين، كثير من الفقراء، أمثال عمار بن ياسر وأسرته وفلان 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 وبلال. فوجدوا أن المجتمع أو المجتمع البسيط يتحرك ضد المجتمع الغني والحاكم والمؤثر، فبدأوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الدعوة، حتى أنهم جاء إليه الوليد بن المغيرة في مكان ما في المسجد أو في غيره، وقال يا محمد أنا رسول قومك. يسموها مفاوضات، سموها مفاوضات، الآن يسمون جماعة مفاوضين مفاوضين، تمر السنين ولا احتلت. هذا قالوا يفاوض النبي، فقالوا يا محمد أبعثني إليك قومك، إن كنت تريد الملك وهذا السبب فيما تقول فيه لأجل تكون ملك علينا ملكناك، سنحطك ملك على أهل مكة. ما رد عليه النبي، قال له وإن كنت مريض عندك خلط في عقلك أو شيء بعثنا لك عن الأطباء في كل مكان، وإن كنت فقير ما عندك مال تريد أن من يعطيك مال نعطيك ما يغنيك طول عمرك، وإن كنت عاشق تميل إلى أنك تثير الجانب الآخر من النساء زوجناك على من تحب. هذه الشروط اللي وضعوا هذا لأجل يروا أنه يجب أن يكون إلى جانبهم في سلامهم، ما يثير المجتمع، ما يعمل إشكالات في المجتمع. قدموا لهذه الأربعة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مؤمن بوحي، هم هؤلاء اخترعوها أفكار من رؤوسهم. قال لهم لو وضعوا الشمس في يميني، كلم أبو طالب وكلم هذا الرجل اللي هو الوليد بن المغيرة، قالوا يا وليد اسمع، فقرأ عليه سورة فصلت، سورة فصلت حاميم، كتاب فصلت آية محفوظة من لدن عزيز حكيم، ثم بدأ يقرأ حتى بلغ النبي إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا كان مقدم خلف يده ويسمع النبي، قام منزعج وضع يده على فم النبي وقال: يا محمد ناشدتك الله والرحم، لا ينزل الله ربك علينا صاعقة. إذن وعى القرآن، تأثر بالقرآن، تغيرت عنده الرؤية، خرج من عند النبي ليس على الفكرة التي كان يريدها. فلما خرج لم يستطع أن يرجع إلى قومه، ذهب إلى بيته. هذا الآن التغير المعنوي، ذهب إلى بيته. عندما ذهب إلى بيته قال لهم أبو جهل: لقد جاءكم الرجل بوجه غير الذي ذهب به، لقد سحره محمد. لاحظوا كيف العبارة، دائما بيتهمون الصالح والنبي أنه ساحر، دائما يقول لك فلان مشعوذ لأجل يشوه سمعته في الواقع. فهم قالوا هذا ساحر، أثر على الوليد الذي كان من كبار عقلائهم. فذهبوا إليه ونازعوه وشدوا عليه، مصالح مرتبطة بهم، فأخرجوه من بيته وقالوا: ريدك أن تتكلم من ملأ. فقام وقال لهم: يا قوم، إن محمدا تلا عليه كلاما، إن أعلاه لمثمر، إن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. فشتموه ولم يزالوا به حتى ردوه، وجعلوا يشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندكم سورة المدثر تحكي هذه القصة لرجل كاد أن يؤمن فانقلب. اقرأوا في سورة المدثر هذه المعاني التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى. كل هذا يبين كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم في رسم طريق السلام في هذا الوجود، إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المدينة قامت دولة الإسلام، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين أمرين، بين السلام بالأخلاق والآداب، وبين السلام بالقوة. كيف يفرض السلام بالقوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل للسلام معاهدات، وجعل للسلام أخلاق، وجعل للسلام علاقات. مثلا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من قبيلة، ماذا يريد؟ يريد السلام، حتى أن لما يتزوج من القبيلة المعينة تلتفت إليه. حتى تزوج النبي من اليهود، تزوج صفية بنت حي بن أخطب ومن كثير من القبائل. لماذا؟ اعتبرها إحدى وسائل السلام، لأجل ضبط المجتمع وإعادة ترتيبه، إقامة الجهاد في سبيل الله، جلد الزاني ورجمه، قطع يد السارق. هذه قوانين من أجل السلام. ممكن تقطع يد واحد لكن تحفظ أموال عشرات من الناس بمثل هذا القانون الشرعي الذي يحفظ في الأمة السلام. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي ضره في منهج السلام في المدينة عناصر: اليهود، النصارى، المنافقون. اليهود والنصارى خارج الدائرة، والمنافقين داخل الدائرة، داخل دائرة الإسلام. ولهذا كان ضررهم أقوى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشاركوا في تسريب المعلومات في الجهاد، وأوقعوا كثير من الفتن في حياة أهل المدينة، وشبكوا بين المهاجرين والأنصار، وجعلهم في بعض الأحوال يكادوا يقتتلوا لأجل يفسدوا السلام الذي وضعه من؟ الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو بين هذين الحالين، بين أن يرسم السلام بالشريعة وبين أن يأتي المنافقين والشياطين بعكس ذلك. المرحلة التي تلت النبي مرحلة الخلافة. مرحلة الخلافة هي أول مرحلة في حياة الأمة الإسلامية بعد انقطاع الوحي، لأن مرحلة الوحي هذه مرحلة متفردة، لا هي من الجاهلية ولا هي بما بعدها، هي مرحلة خاصة فيها الوحي، فيها العصمة، فيها النبوة. هذه الثلاث انقطعت، وفيها المعجزات انقطعت لمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الناس لاجتهاداتهم ومتابعة فهمهم لكتاب الله وسنة نبيه، ومنها نشأ الخلاف، فتكونت دولة الخلافة الأولى، وهي أول دولة استلمت ميراث النبوة في حياة الأمة المحمدية بخلافة سيدنا أبي بكر، ثم بخلافة سيدنا عمر، ثم بخلافة سيدنا عثمان، ثم بخلافة سيدنا علي، ثم بخلافة سيدنا الحسن. هذا التركيب اللي يسموه عصر الخلافة. عصر الخلافة ليس كان كله سلام، اختلط الحابل فيه بالنابل، جزء منه بني على السلام، وهو الذي فرضه سيدنا بكر الصديق بقوة في حرب الردة وما شاكلها، فرضه سيدنا عمر بالفتوح في تلك المرحلة، إلى أن جاء سيدنا عثمان اضطربت الأمور حتى ظهرت الفتن. وكل هذا لما نرجع للنص، لأن يعني الناس يقول لك الحين تتكلم عن ماذا، نقول نتكلم عن شيء أخبر عنه النبي أن هذا الأمر سيحصل، أنه بيفسد السلام في حياة فلان، وأنه سيكون الخطأ عند فلان، وأنه سيكون مظهر الانحراف كذا وكذا. كل هذا تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن جمعناه لكم في هذا العلم في فقه التحولات، كله مجموع فقه التحولات. اقرأوا المراحل التي مرت على أمة لا إله إلا الله، مرحلة الخلافة، بعد مرحلة الرسالة، ثم مرحلة الملك العضد الأول، ثم مرحلة الملك العضد الثاني، ثم مرحلة الدويلات والتجزؤ الأمة الإسلامية إلى جزيئات، ثم عصر بني عثمان، ثم عصر الغثائية الذي نحن فيه من سقوط دولة الخلافة إلى هذا العصر، إلى أن تنتهي العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها بظهور الإمام المهدي. كلها مراحل، كأنك أمام خريطة تكلم عنها رسول الله، وتكلم فيها من سينهج السلام ومن سينهج له، ومن سينهج الانحراف، وأن الذين ينهجون الانحراف يخدمون مرحلة ستأتي لاحقة هم لا يعلمون، لكن يشتغلون فيها مثل الموظفين حتى يوصلوا الأمة إلى الانحراف، كما سماها النبي جحر الضب. ما هو جحر الضب؟ قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الضب لا دخلتموه. من في جحر الضب؟ مخلوق اسمه الدجال الذي يستثمر كل انحراف على الأرض. هذا جانب. الجانب الآخر أهل الهداية، أهل الرعاية، أهل الأدب، أهل القيم، أهل السلوك، أهل الأخلاق، هؤلاء يمهدون الشعوب والأمم حتى يأتي من يأتي في آخر الزمان لإصلاح المجتمعات، يصلح أمره في ليلة فيصير هو قائد هذه الأمة، ويعيد ترتيب هذه الأمة، ويعيد ضبط هذه الأمة، وربط هذه الأمة على منهج السلام المشروع الذي يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العالم. هذه التقسيمات تدلنا على أن نحن الآن في عصر، بعد هذه القراءة الزمنية المتتابعة، نحن في هذا العصر نحتاج إلى ابتعاث منهج السلام على ما سار عليه السلف الصالح. نحن الآن في شعب المهاجر. المهاجر في عصر الملك العضوض الثاني، أي في العصر العباسي، كان موجودا في البصرة، لكن رأى ما رأى من الفتن، ورأى الحروب، ورأى القتال بين المسلمين، ورأى الصراع الفكري والصراع الطائفي والصراع الطبقي وغيرها مما يدور، صراع على الحكم. ماذا فعل؟ رأى أنه البيئة التي هو فيها لا تساعد، كل يريد معه، تعال مع هذا الجهة أو اذهب مع تلك الجهة لأجل تعيش. جاء مع أدواته ونفسه وما معه، خرج سافر بأسرته ومن معه، وخرج إلى مكة لأجل زيارة لأجل الحج ولأجل زيارة المدينة. مكث في المدينة سنة، ثم مر على مكة السنة التي بعدها، وقد دخل إليها القرامطة في ذلك العصر، وأحرقوا البيوت، وهدموا الكعبة، وأحرقوا وأخذوا الحجر الأسود ورموه في مدينة في البحرين أو في إحساء أو في غيرها. وجلست مكة 23 سنة ما فيها حجر أسود. عاد شي كبار من هذا الفتن؟ انظروا كيف فتن في الدين. جاءت مجموعة تدعي أنهم يحبوا آل بيت النبي، وبعد ذلك تحولوا إلى شياطين، كسروا الكعبة، قتلوا 30,000 من الحجاج، وردموا زمزم حتى جلست 6 شهور وهي رائحتها كريهة بسبب القتلى. كل هذا حصل في التاريخ في القرن الرابع من حياة الأمة. إذن هذا هو فساد السلام. دين جاب سلام، الأنبياء جاءوا بسلام، الرسل جاءوا بسلام، الأولياء والعلماء جاءوا بسلام، طلاب السلطة الذين عاد يحسبون حساب، هؤلاء هم اللي جاءوا بالحروب والفتن، دمروا المجتمعات، دمروا الشعوب. مثل هذا المثال، كونت جماعة لها حزب سمتها القرامطة، ولهم رؤية ولهم فكرة ولهم مبادئ معينة، وانتشروا في الأرض وتكاثروا 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 حتى ضروا الأمة الإسلامية، وصاروا يهددون دولة الخلافة مع أنها دولة ملك عضو. إذن لما نبحث الآن على منهج السلام، ننظر للمهاجر، طيب المهاجر ليه ما كان مع القرامطة؟ ليه ما كان مع السلطة؟ أبى، حمل أدواته من مكة ومن المدينة التي هي عاصمة الإسلام وبلاد الحرمين الشريفين، وخرج إلى أرض البداوة، إلى أرض تهايم اليمن، من بلد إلى بلد، حتى بلغ إلى حضرموت. حضرموت بلد فيها استثمار، حضرموت فيها ذيك الأيام بترول، حضرموت ذيك الأيام فيها ذهب ولا فضة، حضرموت حجار، ونشي شجرة واحدة في صحراء، هذه حضرموت. طيب لماذا يخرج إنسان يبحث عن السلام في هذه المواطن؟ يريد أن يوجد البيئة المناسبة، يسمونها البيئة الجغرافية التي يمكن أن يضع فيها ما يضع. لأن الله تعالى عندما أراد أن ينزل الرسالة السماوية على نبينا محمد، أي بيئة جغرافية اختارها؟ أنا كنت في تفكيري لما سافرت إلى شرق آسيا أنه كان مفروض النبي يكون هناك، بلاد فيها الأنهار وفيها الأشجار وفيها الخضرة وفيها الراحة وفيها كل ما يحتاج له الإنسان. بعث النبي في مكة، بلدة قاحلة، بلدة حارقة، بلدة شديدة الحرارة، شديدة البرودة. إذن ليس القضية قضية البيئة الجغرافية من حيث الراحة، يضع الله تعالى البشرية والأنبياء حيث يريد. فجعل الرسالة في مكة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه انتشرت في هذا العالم وفي هذا الوجود حتى جاءت كما سمعتم هذه العصور الأخيرة التي قام المهاجر وجاء إلى هذا الموطن وأقام. طبعا قرأوا في ترجمة الأجل تعرفون مفاصل حياته، لكن ذي همنا نحن أنه نشر السلام. ولا أقول هو لوحده، لأن العراق ومكة والمدينة هاجروا منها كثير، سافروا منها كثير، خرجوا أناس كثير إلى بلدان متعددة هاربين بدينهم من الفتن. لكن ذي همنا نحن لما نقيم هذا الحولية، رجل جاء بالسلام وأقامه هنا في حضرموت، حتى صارت مدرسة حضرموت متفردة في مفهوم السلام، يعني بمعنى أنهم في كل مكان تذهب إليه يحترمون هذا العنصر، لأنه يحب السلام والأمان ولا يسرق. ما يسرق، أنا أعرف كثير من التجار في بعض البلاد يقول لك ما أريد إلا واحد حضرمي. هذا يمكن يكون حضارم الأوائل، الله أعلم حضارم العصر، وربما يكون معده بنفس الحالة. لماذا؟ لأن أولئك كان عندهم الغالب السلوك، كانوا يبنون الأمور على حسن الاعتقاد في بعضهم البعض، كانوا حتى القبائل مع أهل البيت مع المشايخ الناس كلها متحابة. لأن ماذا يقول للناس؟ لأن كيف يتعلمون الشاب؟ يقول لك هذا الأستاذ يبغاك تسجد لهم، يبغاك تعبدهم، لابد تتحرروا منهم، هؤلاء كهنوت، هؤلاء مسميات تسمعونها الآن، إن كانت حق نحن يجب نتبعها، وإن كانت باطل نحترم أصحابها وندلهم على الطريق الصحيح حتى نأتلف ونعيد منهج السلام الذي جاء به المهاجر، والذي ابتعثه الفقيه المقدم، والذي سار عليه الإمام الحداد، والذي إلى الآن نحن وإياكم نحيي آثاره، لأجل يظل السلام قائم فيكم أنتم طلبة العلم تحملون راية السلام. لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ذم ولا دم، لأن هابيل قتل، قال إن بسطت إلى يدك لتقتلي ما أنا بباسط نبي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. أنت بطل، أنت شجاع، توك فعل ما تريد، لكن القضية ليست نجاحك في الدنيا، القضية لما تنزل القبر وعندما تظهر يوم الحساب والعقاب كم بتتحمل من الوزر. يقول الله تعالى في الآية القرآنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا اللي يتقاتلون والعياذ بالله على غير سبب واضح، أين سيذهبون؟ لا حققوا في الأرض أمان وسلام، ولا بيدخلون القبور بأمان وسلام، نسأل الله الحمد والسلام. لابد أن نترسخ في المجتمعات كيف يبنى السلام. يبنى السلام بإعادة قراءة كتاب الله، سنة نبيه، ولما نقرأ كتاب الله نفتح القرآن وننظر من الذي أقام السلام؟ الأنبياء. من أقام الكفر؟ فرعون، النمرود، قوم عاد، قوم هود، هؤلاء كفروا بالله. ماذا فعلوا؟ عبدوا الأصنام، أسقطوا قيمة البشرية. قوم لوط وقعوا في الفواحش. الآن في زمنكم أوروبا يصدرون قانون رسمي من البرلمان اللي يسمونه بأن الزواج المثلية جزء من حرية الإنسان، اللي بيتزوج رجل رجل، وريضين وكاوي لما يسمعون يقول انت عادكم متخلفين تعيشوا في عالم القديم. اي عالم قديم واي عالم حديث؟ اذا كان القران عندنا ضابط ان هذا اعاده فساد من جديد، اسقاط للسلام في الارض، اسقاط لقيمه الرجوله في الرجل والانوثه في المراه. هذه العلل الان غزت العالم عن طريق ما تسموها انتم بالدول التقدميه، وهي ليست تقدميه، هي دول كافره. الخير منها ينفع في الصناعه والزراعه والعلم، واما الشر لا يقبل. الانحرافات القيميه الاخلاقيه السياسيه الاجتماعيه لا تقبل، لكن يقبل ما ينفع. ممكن نقول صحيح دول تقدمت في الصناعه لكنها فسدت في القيم والاخلاق. نحن المسلمين ناخذ الصناعه ونحافظ على القيم، ندمج بين الاثنين، نقيم منهج السلام. عندنا التلفزيون بديل ما يكون طول الليل رقص وقلة أدب وقلة حياة تحول إلى قضايا إسلامية، إلى بناء شعوب، إلى تعليم بنات وأولاد، إلى صناعة الأخلاق في المجتمعات. إذا نفعت الصناعة وأسلمت. وأما تجدها الآن في شبكات التواصل الذي ترونها مخلوط العسل وليه والبول، يخلطوا لك بول فوق عسل ولك الضر. أنا حتى أحيانا لما تابع المقاطع اللي ينزلوها لنا بغيت أشوفها أمر ما شاء الله على سلسلة من قلة الأدب لأجل أصل ما أريد. وإذا ما يكون عند الإنسان خوف من الله ما عاد يتفرج الحبيب فلان في أشياء ثانية تكذبه، وبعد ذلك لا بكاء ولا شبع لا حرام، قال أحسن برجع بشوف الحبيب إيه يقول، إيه يقول فلان ويقول لحبايب في الكلام. وإذاك جماعة خلط بين هذا وهذا، هذا الضر فيك منهج السلام، بل منهج السلامة يأثر عليك من الداخل. تجد الناس قلوبها قاسية، ما يحضرون في صلاة، ما يحضرون في ذكر، ما لهم حالة من حالات الرضا بربهم، ما عندهم إحساس بخطورة ما يدور. كما ترون الآن نشيع الجنازة ونحن في عالم آخر، ما نحس بخطورة هذا الذي كلنا سنقع فيه. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورضا. إذن فمطلب السلام مطلب نبوي، مطلب أبوي، مطلب شرعي، يجب أن نحققه كما دعا إليه هؤلاء الرجال ونبتعث منهجهم. وكما أقول دائما لا تعتقدوا نحن ندعو إلى سلالة، ما في سلالة، كلام فارغ. اللي يقول لك هؤلاء يدعو إلى سلالة وإلا فكر طبقي وإلا لأنفسهم ما حد يدعي نفسه. إذا كان النبي ضمن لنا في النص قال إن أهل البيت مع النبي مقترنين مع القرآن والسنة، مع القرآن وإيه؟ أهل البيت مع لا يفترقان حتى يريد علي له، حتى يريد علي الحوض. نحن بنمسك بهذا الطريق، وإذا أخطأنا نصوب أنفسنا، وإذا أفرطنا نعيد طريقتنا، وإن فرطنا نرجع إلى الأدب. فالدعوة إلى الله هي حد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو، يتحقق بذلك السلام. أنهي كلامي بمثال، لأن ما تحملون على الزمان الأول كفة الميزان، في كفة وفي كفة، هذه يضعون فيها المادة المثقلة اللي هي رطل ولا فراسلة ولا كما يسموها أو كيلو أو غيره، وهذه يضع فيها البضاعة. طيب هل الترتيب بالكفتين أو الضبط بغير الكفتين؟ إيه اللي يضبط الوزن؟ اللي يضبط الوزن ما هو موجود في الوسط، لسان الميزان، يتابعون حتى يستقر. إذا استقر في هذا عرفوا أن هذا أمر صحيح، وإلا سيظل الكفة هكذا وهكذا ولا تنضبط. الأمة الآن كفة بلا ميزان، هذا له رؤية وهذا له رؤية، ما في ميزان مستقيم. ما هو الميزان؟ منهج النمط الأوسط، منهج العدالة، منهج السلامة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، هم الوسط. ولهذا نحن دعينا إلى أن نسلك منهج الوسط، سواء ترجحت هذه الكفة أو ترجحت هذه الكفة. الشيطان يقول دخلوا مع ذا، لا لا ارجعوا مع هؤلاء، ولا كما تسمعون رأوا أي تغير اجتماعي فكري في العالم قالوا هذا الحبايب من جماعة فلان، مع فلان، مع كذا، مع كذا. لماذا؟ لأجل التشويه وتغيير الصورة الحقيقية لمنهج السلام. لهذا لابد من الثبات على السلام، والحمد لله نحن الآن نعيش في عصر إلى حد ما سمح بفتح الأربطة، بكلام العلماء، بظهور الوعاظ بعد مرحلة أخرست ألسنة العلماء. يمكن أنتم ما أدركتم ما مرت عليه بلاد اليمن من أن أخرس العلماء أكثر من 40 عالم فجروا من حضرموت ونواحي اليمن إلى خارج الأرض. من يخرج إنسان عالم؟ هذا ثروة، ذهب العلماء وجاء غيرهم. هذه أمور يصنعها إبليس لأجل رسم الحروب والفتن ولأجل إبعاد أهل السلام من الأرض. أغلبهم ماتوا في بلدان أخرى، ماتوا غربة من علمائنا وشيوخنا الذي ألفناهم وعرفناهم وعاصرنا مرحلة الشيوعية عندنا والاستعمار وما جاء من بعدها. هذه نفس تدخل في المراحل، ليست مسيرة سلام، كانت مسيرة حروب، وأهل السلام يعيشوا في حالة ضيق وهم وغم. لذلك إذا تنفس الزمان مثل ما نرى الآن مع ما يوجد فيه من هذه الفوضى، نرى أن المحافظة على إنشاء جيل نطلق عليه جيل السلامة. هذا جيل كما قلنا لا ذم ولا دم. يا أخي امسك لسانك، لو أنا أصلحت نفسي كفى، تريد أن تتكلم تكلم بالحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلمة الطيبة صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول إيه أو ليصمت. يا أخي اسكت، لسانك هكذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو جيت سألتك في آية قرآنية ما تعرفها، ولا سألتك عن إعراب في جملة ربما لا تعرفها، وخاصة العوام تتدخلون في شؤون الناس. ينبغي أن احنا نعبي وقتنا في التعليم، غيرنا حتى عيال البداو والقبائل يحضروا الدروس، يسمعوا الكلام، يحسوا الكلام. ما هو كل من سمع كلمة من هب ودب قال لك ذا لا كهنوت، هذا اللي يعبد القبور، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. تعال عندي وسنرى من هو الكهنوت ومن الذي كفر بالله وأشرك من. لكن عرفوا كيف يؤثروا على أولادنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا وعلى قبائلنا وعلى الشرائح الاجتماعية حتى صرنا غرباء. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الله يجعلنا وإياكم منهم، احفظنا وإياكم بحفظه ورعانا برعايته، يجزينا إمام مهاجر خير الجزاء على منهج السلام في هذه الأرض، ولسيدنا الفقيه المقدم وبقية الشيوخ والعلماء والقبائل الذين قاموا معهم ونصروهم في هذه الدعوة المباركة، ويجعلنا نصيب إن شاء الله مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السلام والمحبة والرحمة. وكما قال عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اجعل ذلك لنا ولإخواننا وللحاضرين، ويجعل هذه الحولية مباركة علينا وعليكم، ويجعل فيها الخير والبركة والبر والتقى والهدى والعفاف والصدق والإخلاص وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله الظاهر والباطن، والحمد لله رب العالمين.